الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فما زلنا في كتاب الجهاد وفي الحديث 13 من أحاديث الكتاب. قال المؤلف رحمه الله: عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، وكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصا، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعزل نفقة أهله سنة ثم يجعل ما بقي في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله عز وجل. أخذنا أكثر ما يتعلق بهذا الحديث فيما مضى، وعرفنا أن هذا الحديث وارد في الفيء، وعرفنا المراد بالفيء والأموال التي تدخل في مسمى الفيء وتصرف في مصارف الفيء. قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعزل نفقة أهله سنة ثم يجعل ما بقي أي من مال الفيء في الكراع والسلاح، والمراد بالكراع الخيل، والخيل من أعظم مركوبات الحرب قديما، وأصل الكراع في الإنسان ما تحت الركبة، وفي الحيوان ما تحت العقب وما تحت الكعب، والشيء قد يسمى بجزء من أجزائه، فلعل الخيل سميت بذلك من أجل هذا الأمر كما ذكر ذلك بعض علماء اللغة استظهارا لا جزما. فعلى كل المراد بالكراع الخيل، ثم يجعل ما بقي في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله عز وجل. والعدة كل ما يستعان به لما قد يحدث في الأيام المقبلة. والمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتجهز لما قد يحدث في الأيام المقبلة، وقد قال الله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن ركاب الخيل. فإعداد العدة المتقدمة مما أمر الله عز وجل بها، وهذا الذي كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يجعل ما بقي في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله عز وجل. قال المؤلف رحمه الله: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أجرى النبي صلى الله عليه وسلم ما ضمر من الخيل من الحفياء إلى ثنية الوداع، وأجرى ما لم يضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق. قال ابن عمر: وكنت في من أجرى. قال سفيان: من الحفياء إلى ثنية الوداع 5 أميال أو 6، ومن ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق 1 ميل. وهذا الحديث وارد في المسابقة على الخيل لما في ذلك من التدرب على الجهاد في سبيل الله عز وجل، التدرب على الفروسية، وكانت الخيل من أعظم مركوبات الجهاد قديما كما هو معلوم، فتدرب على الفروسية عمل صالح يحبه الله عز وجل لما فيه من الإعانة على ما يحبه الله عز وجل وهو الجهاد في سبيله. قال: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أجرى النبي صلى الله عليه وسلم ما ضمر من الخيل من الحفياء إلى ثنية الوداع. والخيل المضمرة أقوى وأشد عدوا من غير المضمرة، وكانوا قديما يضمرون الخيل حتى تقوى وتشتد. وكيفية ذلك أنهم كانوا يطعمون الخيل حتى تسمن، فإذا سمنت الخيل أدخلوها في موضع من المواضع، ثم وضعوا عليها أو أغشية يغشونها بالجلال وغير ذلك، فيغشون بدنها بشيء من الأغشية يغطونها بها حتى يحصل لها حرارة وتكثر من التعرق، ويخففون عليها الأكل، يطعمونها قوتا بمقدار الحاجة ولا يتوسعون في مطعمها. فإذا فعلوا لها ذلك فإنها يشد عرقها ويشد لحمها ويحصل لها من القوة والنشاط ما لا يكون في غيرها مما لا يفعل فيها هذا الفعل. فإذا ضمروها تحملت المشاق وقوي جسدها واشتد عدوها. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام حين يسابق بين الخيل يفرق بين الخيل المضمرة وغير المضمرة. قال: ما ضمر أجر النبي صلى الله عليه وسلم، ما ضمر من الخيل من الحفياء، وهي منطقة من المناطق في المدينة، إلى ثنية الوداع. وقد ذكر سفيان أن من الحفياء إلى ثنية الوداع 5 أميال أو 6، يعني ما بين 9 الكيلوات إلى 11 كيلوا. هذا نعم الموضع الذي تجري فيه الخيل، أو المسافة التي تجري فيها الخيل المضمرة. لكن الخيل التي لم تضمر بعد، قال: وأجرى ما لم يضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق. وذكر سفيان قال: من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق 1 ميل، فرق شاسع بين المسافة التي أجرى فيها النبي عليه الصلاة والسلام الخيل المضمرة من 9 كيلوات إلى 11 كيلوا، وأما الخيل التي لم تضمر 1 ميل، أقل من 2 كيلو، 1800 متر وشيء يسير. وهذا يدل على أن الخيل إذا ضمرت حصل من القوة الشيء الظاهر البين، فيقوى جسدها ويشد لحمها بهذا الفعل. فتضمير الخيل مما كان يحرص عليه من مضى، وكما قال الله عز وجل: ونادي وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أجرى النبي صلى الله عليه وسلم ما ضمر من الخيل من الحفياء إلى ثنية الوداع. عرفنا أن الحفياء منطقة من المناطق في المدينة، وهكذا ثنية الوداع منطقة من المناطق. قال العلماء: سميت بذلك لأنهم كانوا يودعون المسافر إلى ذلك الموضع ثم يثنون راجعين، فقيل ثنية الوداع، فكانوا يخرجون مع المسافر يودعونه إلى ذلك الموضع ثم يثنون راجعين. وأصل الثنية قيل الطريق إلى الجبل، وقيل الجبل. فعلى كل، الحفياء منطقة وثنية الوداع أيضا منطقة، وما بينهما سبق ما ذكره سفيان من المسافة. قال: وأجرى ما لم يضمر من الثنية، أي من ثنية الوداع، إلى مسجد بني زريق، إلى مسجد بني زريق، وفيه إضافة المساجد إلى أهل المحلة أو إلى أصحابها، فهذا من الأمور المحتملة أن يكون إضافة المساجد إلى أهل المحلة، فتلك المحلة محلة بني زريق، فأضيف المساجد إليهم إلى أهل المحلة أو إلى من بناه، فقد يكون هؤلاء هم الذين بنوا المسجد فأضيف إليهم. وإضافة المسجد لمن بناه من باب التمييز بين المساجد لا بأس به، وقد أفتى جمهور العلماء بمشروعية ذلك، وكره ذلك بعض العلماء كإبراهيم النخعي، والصواب ما عليه جمهور العلماء. ومن كره ذلك كرهه باعتبار أن المساجد لله عز وجل، وأن المساجد لله، فلا تدعو مع الله أحدا، فكيف يقال مسجد فلان والمساجد إنما هي لله؟ والجواب أن المساجد لله باعتبار الإخلاص وأصل العمل، فالإنسان إذا بنى مسجدا بناه لله عز وجل، فيبنيه مخلصا لله عز وجل، لا يريد الرياء والسمعة. أما التسمية من باب التمييز بين المساجد فلا بأس بذلك، وقد نسب النبي عليه الصلاة والسلام مسجده إلى نفسه، وقال صلى في مسجدي هذا بألف صلاة مما سواه من مساجد، فأضافه إلى نفسه، والمساجد كما هو معلوم هي لله عز وجل، فهذه الإضافة لا تنافي كون المساجد لله عز وجل. هذا الحديث فيه استحباب المسابقة على الخيل لما في ذلك من تعليم الفروسية والتقوي على الجهاد في سبيل الله عز وجل، لكن وقبل ذلك ويشرع ذلك بشيء من العوض أو بغير عوض، فيشرع الرهان في مسابقة الخيل ويشرع غير من غير رهان. وقد جاء في المسند في السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا سبق إلا في خف، لا سبق إلا في خف أو حافر، في حافر أو خف أو نصب، لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل. والمراد بقول عليه الصلاة والسلام لا سبق أي لا عطاء، سبق بالتحريك بمعنى لا عطاء، وبالتسكين لا سبق، المراد بذلك المسابقة، لكن الحديث بالتحريك لا سبق بمعنى لا عطاء ولا بذل إلا في هذه الثلاثة، وهي الخف والمراد بذلك الإبل، والحافر المراد بذلك الخيل، والنصل وهي السهام. فالمسابقة مع شيء من العطاء في هذه الأمور الثلاثة مما أبيح شرعا، لأن هذه الأمور الثلاثة من أمور الجهاد في سبيل الله عز وجل، فإن بذل العبد مالا في هذه الأمور فقد بذل مالا في أمر محبوب، بذل مالا في تحصيل أمر محبوب، فلا يكون هذا من الباطل وإنما هذا من الحق. فمن بذل ماله في شيء يحبه الله فإن بذل المال من الحق لا من الباطل، لكن إذا بذل مالا في المسابقة في الشطرنج أو النرد أو البطة أو الكيرم فقد بذل مالا في أمر يبغضه الله عز وجل، في أمر يصد عن ذكر الله وعن الصلاة ويورث العداء والبغضاء في باطل، ودفع المال في الباطل لا يجوز. إذن بذل المال في هذه الأمور مأذون به شرعا، لأن هذه الأمور محبوبة عند الله عز وجل لما فيها من الإعانة على الجهاد في سبيل الله والتمرن على الجهاد في سبيل الله عز وجل. والجهاد في سبيل الله هو ذروة سنام الإسلام، كما قال ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل. لكن اختلف العلماء في المال المبذول، هل لابد أن يكون من طرف ثالث لم يدخل معهم في السباق، أو لا بأس أن يكون من الطرفين المتسابقين؟ فهذا محل نزاع بين العلماء. فجمهور العلماء منعوا العطاء إذا كان من المتسابقين إلا بمحلل، وهذا مذهب الإمام الشافعي وأحمد وأبي حنيفة، فمنعوا من ذلك إلا بمحلل، أي بطرف ثالث يسابق معهم ولا يدفع شيئا، يسمونه المحلل. وأما إذا كان الدفع من الطرفين من غير محلل فيرون أن ذلك من القمار. ووافقهم الإمام مالك في رواية على خلاف المشهور عنه، والمشهور عن الإمام مالك أنه لا يرى المحلل ولا يجيز المحلل ولا يرى الدفع من الجانبين، وإنما يكون من جانب واحد، فإن حصل منه السبق سبق غيره فلا يأخذ شيئا من الشيء المبذول، وإنما يصرف في الجماعة الذين حضروا السباق، إلا إذا كان السباق بين مجموعة من الفرسان فإن الباذل إن حصل السبق منه فيكون العطاء للثاني الذي جاء بعده، فيجعل العطاء للثاني الذي يكون بعد الأول. فإذا كان الباذل العطاء هو الذي سبق لا يأخذ شيئا مما دفعه، وإنما يكون العطاء للذي تلاه. وإذا كان السباق بين شخصين فقط، أحدهم الباذل والآخر لم يبذل، فإن سبق الباذل فلا يأخذ شيئا في مذهبه، وإنما يكون للجماعة الذين حضروا ذلك السباق. فعلى كل هذه مذاهب الفقهاء الأربعة في هذه المسألة، والجمهور كما عرفنا أجازوا أن يكون الدفع من الجانبين بشرط وجود المحلل، بشرط وجود المحلل. ويحتج بعض العلماء بما جاء في المسند وفي بعض السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أدخل فرسا بين فرسين فإن أمن أن يسبق، وقال فإن نعم فإن لم يأمن أن يسبق فلا بأس، وإن أمن أن يسبق فهو قمار. وهذا الحديث أعله حفاظ الحديث وبينوا أنه من كلام سعيد بن المسيب، لا يصح رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وقد بسط القول في بيان تعليله ونقل كلام علماء الحديث فيه العلامة القيم رحمة الله عليه في كتابه الفروسية. فهذا من كلام سعيد بن المسيب، وتابعه من جاء بعده، تابع سعيد بن المسيب من جاء بعده. وما علم عن أحد من الصحابة اشتراط المحلل، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، ذكر أنه لا خلاف بين الصحابة في عدم اشتراط المحلل، لا خلاف بين الصحابة في عدم اشتراط المحلل. واشتراطهم للمحلل شيء عجيب، فإن الحرام حرام لا يحله المحلل، المحلل لا يجعل ما حرم الله عز وجل حلالا، كالمحلل في النكاح التيس المستعار، فإنه لا يجعل النكاح المحرم حلالا. وهكذا الحيل التي يأتي بها المحتالون في مسائل الربا، فيأتون بالمحلل، وكل هذا من الأمور الفاسدة. فالحرام حرام لا يحله شيء. وهذا الذي دخل بفرسه ولم يبذل شيئا، إذا كان العطاء من الجانبين، فإنه إن سبق غنم، وإن لم يسبق لم سلم ولم يغرم شيئا. وأما المتسابقان فإذا حصل السبق من أحدهما غنم، وإذا لم يحصل غرم. فالمتسابق الأول الذي دفع العطاء والمتسابق الثاني الذي دفع العطاء هما سواء في المغنم والمغرم، فالعدل حاصل بينهما. لكن هذا الثالث حال مخالفة لحالهما، فإذا سبق غنم وإذا لم يسبق لم يغرم شيئا، فدخوله يزداد به الضرر على المتسابقين، وليس فيه أي مصلحة من المصالح الشرعية. والشبهة عند هؤلاء أن الدفع إذا كان من الجانبين كان من قبيل القمار لما فيه من المخاطرة، لما في ذلك من المخاطرة، فأحدهما إذا دفع يكون دائر بين المغنم والمغرم، والآخر إذا دفع يكون دائر بين المغنم والمغرم، هذه مخاطرة، فيأتون بشخص ثالث من أجل أن يرفع صورة القمار، ومن أجل أن يرفع المخاطرة. وفي الحقيقة أن المخاطرة لا ترتفع بل تزداد، المخاطرة لا ترتفع. فإذا دخل هذا المحلل الباذل للمال، هل زالت المخاطرة في حقه أو لم تزل؟ زادت. أما أنها زالت ما زالت، وإنما زادت بهذا الثالث، وإلا هو دائر بين مغنم ومغرم، والثاني أيضا الباذل دائر بين مغنم ومغرم، لم تزول المخاطرة، بل ما زالت قائمة وازدادت هذه المخاطرة. فلهذا كان الصحيح من أقوال العلماء ما ذهب إليه الصحابة ونصره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ العلامة ابن القيم، أن هذا المحلل لا يشترط، بل ولا يستحب، نعم لا يشترط ولا يستحب، وأنه يجوز البذل على أي صفة كانت، إما من شخص ثالث لم يسابق، أو من أحد المتسابقين، أو من المتسابقين، فإن الأدلة جاءت عامة، لا سبق إلا في خف أو نعم أو حافر أو نصل. ولم يقل النبي عليه الصلاة والسلام، أو لم يبين النبي عليه الصلاة والسلام أن العطاء يكون من طرف ثالث أو من أحد المتسابقين أو من جميع أو من نعم أو من أحد المتسابقين أو من المتسابقين كليهما. ولو كان يشترط أن يكون البذل من طرف ثالث أو من أحد المتسابقين، ويحرم أن يكون البذل من المتسابقين، لبين ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، ولأوضح ذلك، ولنقل ذلك عن الصحابة، فإن الصحابة كانوا يتراهنون في الخيل ويتسابقون، والمراهنة تكون بين طرفين، المراهنة مفاعلة بين طرفين، ذاك يدفع وذاك يدفع، هكذا تكون المراهنة. وكان بعض الصحابة يقول: من يراهنني في سباق الخيل؟ كما كان يقول أبو عبيدة رضي الله عنه. والمراهنة مفاعلة تكون بين طرفين، ذاك يدفع وذاك يدفع. فهذا كان المعهود في زمن الصحابة، وهذا بذل المال في طاعة الله عز وجل في شيء يحبه الله، لم يبذل المال في شيء باطل. وإنما في شيء يحبه الله عز وجل. والمنهي أن يبذل الإنسان ماله في باطل كالنرد وشطرنج أو في شيء ليس فيه مصلحة للإسلام والمسلمين كمسابقة المسابقة على الأقدام أو المسابقة في السباحة أو غير ذلك من المسابقات، وإن كانت فيها مصلحة للبدن لكن ليست من المصالح العامة للمسلمين. وهكذا كبذل المال في المصارعة، فإنه إذا لم يوجد في المسلمين مصارع هل يحصل ضرر على الإسلام والمسلمين؟ ما يحصل. أو لم يوجد في المسلمين من هو أسبق لغيره وأعد من غيره، لا يحصل ضرر على الإسلام والمسلم ولا نقص في ذلك. وهكذا إذا لم يوجد في المسلمين من هو مجيد للسباحة هل يدخل الضرر على الإسلام والمسلمين؟ لا يدخل الضرر على الإسلام والمسلمين. لكن إذا لم يوجد من هو رام ومن هو مجيد للفراسة ولآلات الحرب يدخل الضرر أو ما يدخل؟ يدخل الضرر. فبذل المال في هذه الأمور بذل فيما يحبه الله عز وجل وفي مصلحة شرعية وفي طاعة يحبها الله عز وجل، فهو من دفع المال بالحق ومن بذل المال بالحق. فإن بذله فلا يدخل في القمار. وقل من يقول القمار هي المراد به المخاطرة بين مغنم ومغرم، هذا كلام على إطلاقه ليس بالصحيح. ليس كل مخاطرة بين مغنم ومغرم تدخل في مسمى القمار، وإنما إذا بذل في باطل فهذا هو القمار الذي هو محرم شرعا. أما المخاطرة بين مغرم ومغرم فلا تدخل في القمار على سبيل الإطلاق، فإن المتاجر في تجارته بين مغرم ومغرم، ومن اشترك مع غيره بأي نوع من أنواع الشراكات فغالبا الشراكات دائرة بين مغنم ومغرم. وهكذا مسائل الجعالة، إذا قال الشخص من رد إلي إبلي الضال فله كذا وكذا، والجعالة مشروعة كما هو معلوم، فهذا الذي يسعى في البحث عن الإبل الضال هو دائر بين مغرم وغرم أو لا؟ هو دائر، قد يبذل مالا في بحثه وتحركه من أجل أن يتوصل إلى الإبل الضال، فقد يجده فيغنم الجعالة وقد لا يجده فيغنم ما بذله. فليس كل ما هو دائر بين مغنم ومغرم يدخل في مسمى القمار أو الميسر الذي حرمه الله عز وجل، إنما ما كان كذلك بشرط أن يكون من دفع المال بالباطل. إذا كان في دفع المال بالباطل، أما في غير الباطل في غير ما هو باطل فلا يدخل في القمار الذي حرمه الله عز وجل. والله عز وجل حرم الميسر وذكر مفاسد الميسر، فقال إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر وصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وما كان كذلك فإنما يكون من الباطل، ما كان يصد عن ذكر الله وعن الصلاة ويريد العداوة والبغضاء فهذا من الباطل. في المغالبات التي يحصل منها هذه الأشياء هي مغالبات باطلة، فإذا بذل الإنسان مالا فيها فقد بذل مالا في أمر باطل. فبذل المال في الحق وإن كان من قبيل المغنم والمغرم فإنه لا يدخل في الميسر والقمار الذي حرمه رب العالمين سبحانه. إذن الصواب ما هو المأثور عن الصحابة، وهو الذي نصره كما عرفنا شيخ الإسلام وتلميذ العلامة القيم، أنه يجوز العطاء من أحد المتسابقين أو من كليهما أو من شخص مستقل، كل ذلك داخل في قوله عليه الصلاة والسلام لا سبق. وقد أطال النفس حول هذه المسألة العلامة ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه الفروسية في أكثر من 140 صفحة، بسط القول فيها وناقش المخالفين وذكر حججهم وناقشها مناقشة نفيسة وتوسط ونعم وبسط القول في حجج هذه المسألة بما لا مزيد عليه في كتاب الفروسية في أكثر من 140 صفحة رحمة الله عليه. وهذا خلاصة هذه المسألة وقد طال بنا الكلام، وإن شاء الله عز وجل نتمم الكلام على هذه المسألة في درس قادم بمشيئة الله، وننتقل إلى كتاب العلامة عبد اللطيف.